بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريف هو
53 ميم على 75,600.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كان العرب بل كان العالم كله قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلة وضلالة عمية، خصوصا العرب في هذه الجزيرة، فقد كانوا أسوأ الأمم تفرقا وتناكرا وعداوة فيما بينهم. فلما بعث الله على الرسول وآمن به من آمن منهم سمع الله قلوبهم وأزال ما بينهم من الفرقة وأطفى ما بينهم من العداوة والبغضاء حتى صاروا أمة واحدة يحب بعضهم بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدكم بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فطعم الله بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نهر السرور الى اخر الايات. وصف الله المهاجرين والانصار بأعظم الاوصاف، فالمهاجرون تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم نصرة دين الله عز وجل، خرجوا في الهجرة والجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنصار تلقوا إخوانهم المهاجرين في بلدهم وآيوهم، قال الله سبحانه وتعالى: الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ثم وصف الانصار بقوله: والذين تبوا الدار، يعني دار المدينه دار الهجره، تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليه، يحبون يرحبون باخوانهم المهاجرون إليهم، حبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، حبون الخير لإخوانهم وحبون لهم ما آتاهم الله من فضله ولا يحسدونهم على ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصام. الأنصار يؤثرون إخوانهم المهاجرين وأنصرهم بأموالهم وديارهم ولو كان بهم خصاصة يعني حاجة، ويقدمون حاجة إخوانهم المهاجرين على حاجتهم. ولو يتصح الاستغيث الله فهم يبلغون. ثم وصف الذين الأجيال التي بعدهم من المؤمنين، فقال الذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون يحب بعضهم بعضا سواء كانوا متعاصرين أو كانوا غير متعاصرين. فالمتأخرون يحبون الصادقين من المؤمنين، وكذلك يحب بعضهم بعضا ولو كانوا متفرقون في الديار في مشارق الأول والمغرب. فالمؤمنون يحب بعضهم بعضا ويعني بعضهم بعضا ولا لم يكونوا في بلد واحد. لو كان يأخذ من المشرق والثاني من المغرب فإن بعضهم يحب بعضا سواء اتحدت الأعصار أو اختلفت، اتحدت الديار أو اختلفت، هم إخوة في الأعصار وفي الأنصار فهي هكذا المؤمنون أمة واحدة جماعة واحدة بنيان واحد جسد واحد كما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل، ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشدت بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم تعبدون. فالمؤمنون امه واحده لا فرق بين عميهم وفقيرهم، لا فرق بين ذكرهم وانثاهم، لا فرق بين اسودهم وابيضهم، لا فرق بين عربيهم وعجميهم، يجمع بينهم الايمان، يجمع بينهم الايمان بالله ورسوله دون نظر من الخوارق اللغوية أو الفوارق اللونية أو الفوارق الفطرية. فهذا إخوة يتحابون، يتحابون في الله عز وجل. لم يجمع بينهم طمع من مطامع الدنيا، ولم يجمع بينهم عنصرية أو قومية أو حزبية. إنما الذي جمع بينهم هو الإيمان. فما دام الإيمان في القلوب فإن الأخوة صحيحة. أما الاجتماع من الأغراض الأخرى فإنه يزول بجلاله. فالناس إذا تحابوا من أجل أمور الدنيا فإن هذه المحبة تزول بجلال الطمع الذي حصل. فإذا الاجتماع المحبة من أجل الدنيا هذه عرضة للزوال تروح تدور بزوال سببها. أما الإيمان فإنه يرجع ذوى القلوب جمعا متصلا متواصلا. ولذلك المؤمنون يتحابون في مختلف الأديان والبلدان دائما وابدا. كل مؤمن أشد واقعه مؤمن يجب في قلبه حنانا وعطفا على اخيه. ليس الباعث لهذا العطف طمع دنيوي او عصبيه قدميه او غير ذلك او وطنيه او كل هذه العوارض تدور ما لا تدور. لكن الايمان هذا هو الذي يعلق بين القلوب. لو انفقت ما في الارض جميعا يعني من الاموال لو دورت الاموال كلها واعطيتها الله وعينه حظا ما يجي حظا. ولكن الله الف بينهم الف بينهم بماذا؟ بالايمان. الايمان الذي اذا باشر القلوب فانه يثبت فيها ويبقى ويستمر مع الشدة والرفع مع كل التقلبات. تغير الأحوال لا يتغير الإيمان في القلوب ولا تتغير آثاره وهي المحبة في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى واصفا المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يعملون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. ذكر في مقدم صفاتهم انهم اولياء بعضهم اولياء بعض بعضهم اولياء بعض بمعنى ان بعضهم يحب لبعض لان الولايه معناها المحب. فلان ولي فلان بمعنى انه يحبه. فالموالاه من المحبة ثم بعد هذه المحبة تأتي بقية الصلاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا هو الجزاء. الجزاء على هذه الصفات سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قوي عزيز قوي أن العزة معناها القوة. فهو الذي يمنح المؤمنين القوة والنصر على أعدائهم. حكيم يقضى على الأمور بمواضعها. فلا يعطي هذا الإيمان لا يعطي هذا الإيمان إلا من يثق له. فهو سبحانه أعلم بمن يصلح بالاتصاف بهذه الصفات واعلم بمن لا يصلح. فلا يعطي هذه الصفات العظيمه الا من يعلم فيه الصلاحيه لها. فالوصيه بين المؤمنين كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم هي اوثق غنى الايمان بمعنى ان اعظم ثمرات الايمان ونتائج الايمان الوصية في الله. فإذا وجدت الوصية في الله يجب التنافر على الحق ويجب التعاون بين المؤمنين ويجب التراحم فإذن كل الصفات الطيبة إذا وجدت المحبة بين المؤمنين وجدت الفروع المترتبة عليها. أما إذا لم توجد المحبة في القلوب فإنها لا توجد الثمرات، وإنما توجد أسبابها، توجد التفرق والاختلاف والحسد تتواضع إلى غير ذلك. فإذا فقدت المحبة في القلوب بين المؤمنين فقدت ثمراتها ومعطياتها. المحبة هي الركيزة الأولى التي تنفك هذه الوشائج بين أهل الإيمان، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء لبعض، يعملون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. كل هذه من صفات المؤمنين، وأولها الموالاة بعضهم أو الله بعض. وقد جاء في الحديث أن من استدعى أن يكون ظلهم الله في ظله ولا لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هؤلاء من استدعى الذين ظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. رجل يعني تحابا في الله، تحابا في الله يعني لم يتحابا من اجل القمع الدنيوي او من اجل القبيله او من اجل الجلس، وانما تحابا في الله سبحانه وتعالى. تحابا بعضهم بعضا من اجل الله حسنا. الله يجزيه يوم القيامة وقت الحشر والشر ظل الشمس من الجبال أن يجعلهم في ظل لا يصل إليه الحر ولا كعب من المحشر. هذه خصلة عظيمة، هذه خصلة عظيمة، اجتمع عليه وتفرق عليه بمعنى أنهم يتحابون سواء كانوا مستمعين في المكان او متفرقين. ليست المحبة وقت الاجتماع فقط، وقت رؤية بعضهم لبعض، لا، المحبة مستمرة حتى ولو تفرقوا في المكان. ولذلك قل ان المؤمن يحب اخاه المؤمن وان لم يره، حبه في ظهر الغيب وان لم يره، حبه كانه من المشرق والمغرب اذا سمع بذكرهم فإن قلبه يتعلق بمحبته ولو لم يرهم. اجتمع عليه وتفرق عليه، لأن المحبة إذا كانت وقت الاجتماع فقط صارت محبة أنثى ومساعدة. أما إذا كانت مع الاجتماع والافتراق فهي محبة إيمانية، محبة إيمانية خاصها. جاء من حديث الصحيح ان رجلا زار اقله في قريه، زار اقله في قريه، اقله في الايام، فارتد الله على مدرجته ملكا او في طريقه، ارسل الله ملكا فوقف في طريق هذا الجاي لينتحره. لما مر به قال له اين تذهب؟ قال اريد ان ازور اخا من في الله، اريد ان ازور اخا من في الله في قريتك ملكا. قال له هل له من يوم عليك؟ يستردها؟ يعني هل الصبر في زيارتك له انه احسن اليك او اعطاك شيئا من المال فانت تشجعه من اجل ذلك؟ قال لا، ولكني احببته في الله، يعني احببته في غير سبب طلع منه، انما احببته من اجل الله حبه ايمانيه. فقال له الملك اني رسول الله اليك، ان الله قد احبك كما احببت يكون. بشره الملك لان الله قد احبه كما احب هذا المؤمن من اجل الله عز وجل. فهذا من ثمرات الايمان، ويدل هذا الحديث على ان المؤمنين يتجاورون فيما بينهم، لان الزياره بين الاخوه المؤمنين تثبت المحبه وتجدد المحبه وتقويها، حتى لا يحتاج في الزياره الى السفر، فانه يسافر ويقول سفر هذا من اجل الله عز وجل، من اجل زياره اخوانه او زياره اخيه في القريه او في المدينه، كما فعل هذا الرجل الذي خرج وزيره اخاه فخلعه الله. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا من كل فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاثة يعني ثلاث صفات، من كل فيه وجد حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالأولى أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هذه الدرجة الأولى محبة الله ومحبة رسوله. ومحبة الله سبحانه وتعالى من أعلى من أنواع العبادة، بل هو أعلى من أنواع العبادة، لأن عبادة الله مؤسسة على محبته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هو فقدان، وعليه ما فرق العبادة دائر لا دار حتى قامت الفقدان. فعبادة الله تدور على محبته سبحانه وتعالى، محبته مع خوفه ورجائه والذل له سبحانه وتعالى، لأن الله هو المحسن إلى عباده، هو الذي خلقهم، هو الذي رزقهم، وهو الذي أمدهم بالعافية والصحة وأعطاهم ما سألوه، وأعطاكم من كل ما سألتموه وأعطاهم ما لم يسألوا من نعمه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يحب لذاته ويحب لأسمائه وصفاته ويحب وحاله سبحانه وتعالى. المحبة أصلها رسوله الله سبحانه وتعالى، وما بعدها من محبة الرسول ومحبة المؤمنين تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى، لأن من أحب الله فإنه يحب ما يحبه الله، والله يحب رسوله ويحب عباده المؤمنين، فالمؤمن يحب الرسول ويحب عباده المؤمنين من اجل محبه الله سبحانه وتعالى. محبه الله تقتضي عبادته وحده لا شريك له، تتبعون محبته وتتبعوا عبادته وحده لا شريك له. وتقبلوا ايضا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول هو المبلغ عن الله. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي اخرج الله به الناس من الظلمات الى النور، فهو يحب لانه رسول الله، الله يحبه ويحب ايضا لان الله اخرجنا به من الظلمات الى النور، وهدانا به من الظلمه، وانقذنا به من النار. فكيف لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يحب من اجل محبه الله ومن اجل ما قال به صلى الله عليه وسلم من تبليغ الرساله ونصيحه الامه والجهاد في سبيل الله حتى اخرج الله به الناس من الظلمات الى النور. محبه الرسول اصل بهذا محبه الله الدرجه الثانيه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب بعد محبة الله سبحانه وتعالى، وتكون محبته اعلى من محبة النفس ومحبة الولد ومحبة الوالدين ومحبة الناس اجمعين. لا تقدم على محبة الرسول، لا تقدم عليها شيء من محبة غيره من المخلوقين، سواء من كان، ولو نفسك ولو ابوك ولو امك ولو اولادك. الرسول يكون احد من المؤمن من كل الخلق عليه الصلاه والسلام، ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباعه، اما الذي يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يطيعه ولا يتابعه فهذا ثابت بمحبته. فما ان الذي يحب الله عز وجل يدعي، فما ان الذي يدعي انه يحب الله ولكنه لا يعبده هذا ثابت، والذي يدعي محبة الله ولا يتبع رسوله هذا ثابت. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. أن أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. محبة الله، محبة الله سبحانه وتعالى تقتضي إخلاص العبادة، العبادة له تقتضي إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. لا تكون في محبة المشركين الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. المشركون يحبون الله ولكنهم لم يثبتوا له المحبة، بل احبوا معه غيره، احبوا معه الاصنام، عبدوها معه، وانخلطوا بين محبتهم ومحبة اليهم، فصارت محبتهم لله باطلة لأنها محبة شركية. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم محبة خالصة، محبتهم لله محبة خالصة حيث لم يعبدوا معه غيره. هذه المحبة الصحيحة، محبة المؤمن. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد من محبة المشركين، لأن المشركين ولم أحب الله إلا أنها محبة هي خالصة، أما محبة المؤمنين لله فإنها محبة خالصة. وكذلك الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يطيعه ويتبعه ويترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، يترك ما نهى الله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إن كان يحب الرسول صحيح، وإنه يدرك ما نهى عنه ويفعل ما أمر به هذا على نفس المحبه الصحيح محبه على مستوى الاتباع والطاعه والانقياد وترك البدع والخرافات والمجنونات. هل علامة محبة الله ورسوله؟ وكذلك من علامة محبة الله ورسوله أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة غيره من الأشياء. فإن قدم محبة الأشياء على محبة الله ورسوله فإنه متلاعب لأشد الله. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ورسالة ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والدليل على صدق محبة الله ورسوله تقديرهما على محبة غيرهما من الأشياء. تقدير محبة الله ومحبة الرسول على محبة الآباء والأبناء والأوطان والأموال والديار والتجارة والمصالح. ولذلك المهاجرون رضي الله عنهم لما صدقوا في محبتهم تركوا أموالهم وتركوا أوطانهم وتركوا أولادهم وتركوا بيوتهم في مكة ومستأسنهم وتركوا تجارتهم التي كانوا يتاجرون بها في مكة وتركوا هذا كله وخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله. ليس معهم من أموالهم ولا من أولادهم ولا من ليس معهم شيء من ذلك. خرجوا لله عز وجل مهاجرين لله تخرج من ديارهم وأموالهم. هل علامة المحبة الصحيحة أنها إذا تعارضت محبة الله ورسوله تعارضت مع أطماع الدنيا أو تعارضت مع محبة الزوجة والأقارب؟ فمن قدم محبة الله ورسوله على محبة هذه الأشياء فهو صادق ومن عكس فهو كاذب. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى القاعدة عند المؤمن. ولا يقدم على ذلك شيئا إذا تعارض معه. أما إذا لم يتعارض الله أباح لنا الأزواج وأباح لنا المساكن والتجارة وأمرنا بالبر والوالدين وأمرنا تربية الأولاد والعطف عليهم، لكن بشرط أن لا تتعارض هذه الأشياء مع محبة الله وتعوض عن طاعته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا رأيت رجلا يقبل على طاعة الله ويحضر إلى المساجد ويسلم الجماعة ويغلق دكانة ويغلق مصدر فهذا دليل على محبة الله ورسوله. وإذا رأيت رجلا بالعكس يشتغل بالتجارة ويشتغل بالأعمال ولا يحضر لصلاة الجماعة فهذا دليل على أنه لا يحب الله ورسوله. وإن ادعى أو أن محبته لله ولرسوله ناقصة وإن ادعى أنه يحب الله ورسوله فالأمر ليس بالدعوة ولكن الأمر بالحقيقة. تنظر إلى الأعمال ولا تنظر إلى الدعوة. إذا أحب الله ورسوله فإنه دائما تقدم رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم على رضا غيره كما جاء في الحديث لما سمح رضا الله بسخط الله رضي الله عنه وارضى عنه الله ولما سمح رضا الله بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الله. وكذلك من علامات محبة الله ورسوله وعذاب أعداء الله ورسوله. فالمؤمن يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. فالله ورسوله يبغضان الكفار والمنافقين. فالمؤمن يبغض الكفار والمنافقين إن كان سابقا في إيمانه. أما إذا لم يبغض إذا كان يحب الكفار ويحب المنافقين فهذا دليل على كذبه في محبة الله. ولهذا يقول الشاعر: تحب أعداء الحبيب وتدعي حب الله ما يعتدي الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله: تحب أعداء الحبيب وتدعي حب الله ما يعتدي الإنسان، وتعادي جاهدا أحبابه إلا محبة يا أخي الشيطان. تعادي جاهدا أحبابه إلا محبة يا أخي الشيطان. يعني لو كان يكون بسابق كان العمل بالعكس، كان العمل بالعكس، تحب اولياء الله وتبغض اعداء الله سبحانه وتعالى. والاخر يقول: هات الاله لانت تزعم حبه، وهذا الامر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيعه. فعلامة المحبة الطاعة للمحبوب وهو الله سبحانه وتعالى، الطاعة للمحبوب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم المتابع. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا واحد. الثاني أن يحب المرء ما يحبه إلا لله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. من أجل الإيمان، يحبه من أجل الإيمان، ومن أجل أن الله يحبه، فأنت تحبه من أجل أن الله يحبه، لا من أجل طمع الدنيا أو من أجل العصبية أو القومية أو الوطنية، لا. تحبه وليس من وطنك وليس من اهلك وليس من اقاربك، تحبه ولو كان في اقصى البلاد ولو كان اعجميا، تحبه لله عز وجل. يحب المرء لا يحب الا لله، لا من اجل مال ولا من اجل نسب ولا من اجل وطن ولا من اجل اي شيء غير محبه الله سبحانه وتعالى. ان يحب المرء لا يحب غير الله، هذا القول ان من يحب المرء لغير ذلك من امور الدنيا فهذه محبه طبيعيه، محبه طبيعيه لا تجبر شيئا. ان يحب المرء لا يحب غير الله، من كان كذلك وجد حلاوه الايمان. فالمؤمنون يحب بعضهم بعضا كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. هذه صفته، يحب المرء لا يحب الا لله. وصفته الثالثه ان يكره الكفر، لان الله يبغض الكفر والنفاق. فالمؤمن يبغض الكفر والنفاق اشد اليوم، ان يكره ان يعود في الكفر، لان يبغض الكفر أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يطبخ في النار. الإنسان يطبخ النار بغضا طبيعيا، ينفر منها لأنها مؤلمة محرقة. فالمؤمن يكره الكفر كما يكره النار، هي علامة المحبة. أما الذي لا يبغض الكفر ولا يبغض النفاق كفاية عنده الإيمان والكفر والصدق والكذب، كل الناس عنده صبر، كل الناس عنده صبر، هذا ليس بمؤمن. المؤمن يتميز، المؤمن يحب الله ورسوله، والمؤمن يحب ما احبه الله ورسوله من الاشخاص والاعمال، من الاشخاص ومن الاعمال. وراس الاعمال التي انزلها الله هو الكفر، أن الله لا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر. فالمؤمن يكره الكفر فلا يرضى أن يطرح في النار. هذه علامة المحبة الصادقة وعلامة الإيمان الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: من احب في الله وابغض في الله ويرى في الله وعاد في الله فانما سنان ولايه الله بذلك. ولم يجد عبد قال الايمان وانتظر الصلاه وصومه حتى يكون كذلك. فقد صارت عامة مواقعة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجري على أهل شيء. هكذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: من أحب في الله وأبغض في الله، أي من أجل الله، ولا في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله أو محبة الله بذلك. الله سبحانه وتعالى انما يحب من عباده من كان بهذه الصفات، من كان يؤمن في الله ويعاد في الله ويبغض في الله ويحب في الله، فان الله يحبه كمان ولايه الله او محبته بذلك. يقول ذلك لا يمكن، ولهذا جاء في الحديث ان الله سبحانه اذا احب عبدا من عباده نادى جبريل عليه السلام فقال له: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل: ان الله يحب فلانا فاحبه، ويضع الله له حديث الارض. وان الله سبحانه اذا ادخل شخصا نادى جبريل وقال: يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي: ان الله يبغض فلانا فابغضه، ثم يضع له البغضه في الارض. فالامور ليست دعايا او امتناعات، فالامور حقائق لا بد منها، ولا تنفع الدعايا بدون حقائق. هذه هي حقائق المحبة الصادقة.
من فضلك تذكر الشرط.
الأمور حقائق لا بد منها، ولا تنفع الدعاوى بدون حقائق. هذه هي حقائق المحبة الصادقة. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ثم قال: ولم يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر الصلاة والصوم حتى يكون كذلك. ليس العبرة بكثرة الصوم وكثرة الصلاة، العبرة بما في القلب من المحبة لله عز وجل والمحبة لعباد الله والبغض لأعداء الله. لا بد ان يكون المؤمن هكذا يحب في الله ويبغض في الله. لا يكفي من يكثر الصلاه والصوم ويكون من الناس عند الصلاه، لا يصلح هذا. يكثر الصلاه والصوم ويكون من الناس عند الصلاه. المؤمن الكافر والمنافق والفاسق كل الناس عند الصلاه، لا يصلح هذا. لا بد ان يكون هناك تنميه، لا بد ان يكون هناك ميزان عند المؤمن. لا يملك محبته الا من اتصف بالايمان بالله ورسوله واقام الصلاه واتى الزكاه واطاع الله ورسوله. اما من كان مخالفا لاوامر الله ورسوله فان المؤمن يبغض على الله. هذه هي الموالاه والمحاباه كلها عز وجل. وقد صارت يقول ابن عباس رضي الله عنه: قد صارت عامه مواقعه الناس على امر الدنيا. هذا في وقته رضي الله عنه، فما زال الامر يزيد، ما زال الامر يزيد بعد وقته الى ان وصل الى وقتنا هذا. فهذا تعالى في مواقات الناس، يعني اكثر مواقات الناس على امر الدنيا. من اعطاهم شيء من الدنيا احبوه، ومن لم يعطهم شيء ابغضوه. وذلك لا يجدي على اهله شيء، يعني لا ينفعه. فان حبه من اجل الدنيا لا تنفع. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب. وتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. قال المفسرون ان يراد الاسباب هنا المحبة. الذين كانوا يتحابون في الدنيا على معصية الله وعلى الكفر بالله يقولون هذا يوم القيامة. لان محبتهم غير مؤسسة على اساس صحيح. أما أهل الإيمان فإن محبتهم تبقى في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين يقولون أحبة في الدنيا والآخرة، إن في الآخرة إخوانا على صلهم متقابلين. أما جعل الله في صدورهم المهم إخوانا على صلهم متقابلين. فإنهم اتحادوا في الدنيا على طاعة الله. فتبقى محبتهم في الآخرة. يجلس بعضهم إلى بعض، يتقابلون على السر، يحب بعضهم بعضهم. أما غير المؤمنين فإن محبتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب إلى عداوة. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تقطعت بهم الأسباب، يعني زالت المحبة التي كانت بينهم في الدنيا وصارت عداوة يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ببعض. كلما ذكرت أمة لعنة اختها ولعنون. لأن كل واحد يقول أنت الصبر الذي أغويتني، أنت الذي أغويتني، أنت الذي تصدقت بوجود قول الله. فهم يتعادون إذا أدركوا يوم القيامة أنهم كانوا على بلاوي وعلى الكفر، وأن بعضهم خدع بعضهم وغرر بعضهم لبعض، يتعادون يوم القيامة. أما المؤمنون فلأنهم في الدنيا، لأنهم في الدنيا كانوا يتعاونون على البر والتقوى، وبعضهم ينصح لبعض، وبعضهم يأمر بعضا بالمعروف وينهى عن المنكر. في يوم القيامة إذا أدرك النتائج الطيبة فإن بعضهم يحب بعضهم، يحب بعضهم بعضهم بما وجدوا من ثواب التعاون على البر والتقوى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك صارت أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله أن تحب أولياء الله وتحب الأعمال التي يحبها الله من البر والإيمان والتقوى، والبغض لله بأن تبغض أعداء الله وتبغض الأعمال التي يبغضها الله كالكفر والنفاق والفسوق. دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع على يا محمد رفع صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا، يعني ماذا تقول؟ قال: نفس الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. قال: لها لا شيء، لم أعد لها كثير صلاة ولا صلاة إلا أني أحب الله على رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. هذه الصلاة، أنت مع من أحببت، يعني بشارة عظيمة. وهذا الرجل لما أخبر أنه يحب الله ورسوله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فمحبة الله ورسوله تقتضي أن يكون يوم القيامة مع من أحب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتقر عينه برؤية ربه سبحانه وتعالى في جنات النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. يقول: مع من أحب يوم القيامة. المحبة بالله والموالاة بالله لها ثمرات عظيمة. لكن لماذا لا نمليها في أنفسنا ونحنطها ونفرسها ونبتعد عن الأسباب التي تؤثر على المحبة في الله عز وجل؟ الله جل وعلا نهى عن كل ما يؤثر على هذه المحبة، نهى عن التحاسد ونهى عن التباغض ونهى عن التقاطع ولها عن التشاحن ولها عن التنابذ بالألقاب يا أيها الذين، ولها عن السخرية بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاثم الفسوق بعد الإيمان من لم يسب فأولئك هم الظالمون. ولها عن سوء الظن بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فكي سوء الظن بالمؤمنين اجتنبوا كثيرا من الظن إلا بعد الظن ولا تجسس. ولها عن الهوده والنميمه ولا يحسب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، كل هذه عوار تؤثر على المحبة في الله، تسبب إما أن تزول المحبة وتزول العداية حيث لا تشعر بين المؤمنين. ومن العوارض التي تؤثر على هذه المحبة التفرق، يسمى التفرق بين طلبة العلم والدعاء، هذا التفرق الذي يحدث العداوة بين المسلمين ويحدث البغضاء والوطيعة من بعضهم في بعض، مع أنهم أسرة، مع أنهم أسرة ليس بالواحد وبنيان واحد. هذه الامتناعات وهذه التفرقات هذه هي التي احدثت هذه الامور، وهذا الذي يحرص عليه شياطين الانس والجن، يزرعون هذه التفرقه بين طلبه العلم وبين الدعاه وبين الرعاه والرعيه وبين المؤمنين بعضهم مع بعض، من اجل التفرقه والعداوه فيما بينهم. فلن ينتبه من ذلك ويكون طريقا واحدا، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز عنه. هل يمكن المؤمنون جماعة واحدة لا تفرقهم الأهواء والأحزاب والجماعات والمجتمعات، والمؤمنون منهجهم واحد يصيرون على منهج واحد هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصيرون على منهج فلان او منهج الجماعه الفلانيه او منهج الحزب الفلاني، لا يصيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها ثم الا واحد. قالوا ما هي يا رسول الله؟ على من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابه. وفي الايه التي سمعتم سابقون الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بالاحسان، هم الذين يريدون الخير يتبع المهاجرين والانصار، يتبع المهاجرين والانصار باحسان، باحسان يعني بصدق لا دعوى فقط ينتسب لهم ويخالفهم، لا ليس هذا هو الإحسان. الإحسان أن تطبق ما هم عليه ولا تحدث فيه شيئا لعند فلان أو عند علان، لا تحدث شيء، هذا مصدر طريق الصحيح. فدعوهم بإحسان، كلمة بإحسان هم تمنع إحداث أشياء في مذهب السلف ونسبتها إليهم ويقال هذه من الخير وهذه من الشر، الإحداث شر وليس خير أبدا. ما كان عليه السلف أحد غيره هنا لم يكن عليه حركنا، هذا هو المنهج الصحيح. أما المناهج الأخرى والجماعات الأخرى والأحزاب فهذه كلها والله من بسائط الشيطان وآثارها كما ترون ظاهرة الآن. لن تنفع هذه البلاد على منهج واحد على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي كانت على منهج السابقين الأولين إلى المهاجرين والأنصار. كانت على منهج، كانوا جماعة واحدة ليس بينهم عداوة وليس بينهم انشقاق، ليس فيهم انقسام ولا انتماءات ولا. فلما جاءت هذه التفرقة وهذه الجماعات وهذه الحزبيات وهذه الشعوب حصلت العداوة. ثم كل موعظة نرجع إلى الصواب، إلى الطريق الذي كنا نسير عليه، ننفذ أيدينا من هذه الانتماءات وهذه الجماعات. والله ما يحدثت فينا إلا الشر، ولا يحدثت فينا إلا البغضة، ولا يحدثت فينا إلا الوقيعة والنميمة فيما بيننا في المجالس وفي كل مناسبة. نتق الله سبحانه وتعالى. أين علم؟ أين أنفق أعوار الإيمان؟ الذي صار كلمة أنفق أعوار الإيمان الحب في الله والبر في الله. فلماذا نتعادى إلى ونحن أخوة؟ نحن أخوة، لماذا نتعادى ونقع بعضنا في البعض ونقص بعضنا بعض ونجهل بعضنا بعض ونحذر بعضنا من بعض؟ هذا طريق المؤمنين؟ لا والله. الذي أوصيكم به وأوصي به نفسي وأوصي به كل طالب علم كل عالم والتنبع لهذا الأمر، وأن لا نسمح بالدخيل أبدا، وأن نرجع إلى قوادنا وإلى المنهج الذي كنا نسير عليه وكنا مجتمعين عليه جيلا بعد جيل. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة والتوجيهات النافعة، ونسأله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما عن الأسئلة فقد وردت أسئلة كثيرة. السؤال الأول، يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الموقف الصحيح تجاه العصاة والمسلمين؟ الموقف الصحيح للعصاة من المسلمين نصيحتهم، أننا ننصحهم بترك المعاصي والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بحكمة وطريقة لبقة من غير تنفير ومن غير تشديد، عندما يكون بالترغيب، بالترغيب بالتوبة، بالترهيب من المعصية، هكذا النصيحة. فتكون هذه النصيحة سرا بين الناصح والنصوح، من أجل أن يكون ذلك أدعى إلى قبوله. أما إذا شهرت به عند الناس أو تكلمت في عرض الرعاية قلت فلان يعمل كذا فلان ما في خير، هذا يجيب الشر شرا وفق هذا من النصيحة، هذا فضيحة. فتعاوننا مع الرقاب هي النصيحة، فتكون النصيحة بحكمة وموعظة حسنة وبرفق ولين وتبشير بالخير إلى خير، وكذلك تحذيره من الحقوقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنصروا، يسروا ولا تعسروا. الله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاربا من الخمر، فأمر بجلده، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجلده، يعني شارب الخمر يجلد. فقال بعض الحاضرين لعنه الله من أكثر ما يسارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ وفي رواية أخرى لا تعين عليه الشيطان. فالعاقل ينصح ويرغب ويحذر من العقوبة، تحصل من النصيحة بطريقة يقبلها لا بطريقة ينفر منها، فلا هو الطريق الصحيح.
أن يجوز دخول الحاكمات والسائحين غير المسلمين في الجزيرة العربية؟
لا يجوز دخول الكفار من الجزيرة العربية، بمعنى أننا نستقبلهم ونوليهم امورنا وشرائرنا ونطلعهم على احوالنا، هذا لا يجوز لانهم اعداء، لانهم اعداء. استقبال الايدي العامله من الكفره هذا امر لا يجوز، وذلك لامران. الامر الاول ان هذا اعانه للكفار على المسلمين. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم، يعني من غيركم، يعني من الكفار، لا يعلونكم خبائث قد ولا علمتم، قد بدت البغضاء من اصفارهم ولا تخفي صدورهم اكثر، قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ففي اعطائنا اموالنا لهم تقوى لهم على كفرهم ويعانه لهم. وثانيا ان في استقبالهم الى بلاد المسلمين اثر سيء على المسلمين وعلى اولاد المسلمين وعلى تنشيط الكفار من بث شرورهم وسمومهم غير المسلمين. والامر الثالث اننا نحرم اخواننا المؤمنين من الايدي العامله التي هي بحاجه الى هذه الاموال. الواجب على من يريد استخدام عمال ان يستخدم من المسلمين، من العمال المسلمين لما في ذلك من المصالح العظيمه في عامه المسلمين وامن شرهم وانهم اخواننا. عليهم مقتضى الموالاه في الله، مقتضى الموالاه في الله اننا نستقبل من اخواننا المؤمنين، هذا هو الموالاه في الله. ومن مقتضى المعاداه في الله ان لا نستقبل الكفار. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، ما رأي فضيلتكم في من يسابق الرافضة عند تنبيه بخبرهم فإنه يصفهم بحسن الأخلاق وحسن الصحبة وجزاكم الله خيرا؟
يجب أنه يبين له، يمكن هل يجهل حقيقة هؤلاء، فيجب أن يبين له ما هم عليه ومذهبهم وعداوتهم لأهل السنة، يجب أن يبين له، لأنه يعتقد أنه لو عرف وفي قلبه إيمان أنه لن يستمر على هذا الشيء، يجب أن يبين له. لكن البيان يكون بطريقة صحيحة، أولا يكون البيان مدعما بالأدلة المقنعة، وثانيا يكون هذا البيان سرا سريا يؤدى إليه أما بالمشافهة وأما بالكتابة سرا إليه، فهذا هو الطريق الصحيح.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هل يشكر في ذلك حب الأندية الرياضية التي تجعل الشخص يأخر الصلاة مثلا تسأل الله السلامة، فهل يذكر في ذلك حب النساء والمال والولد والمنزل وغير ذلك من أمور الدنيا؟
الأنداد المراد بهم الشركاء، الشركاء كالأصنام والأضرحة التي تعبد من دون الله، هؤلاء هم الأنداد. الند هو العجيب الشبيه والنظير، جعلوا هذه المعبودات مساوية لله ومعادلة لله، كما قال الله تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يقولون: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول المشركون لأصنامهم يوم القيامة ومعبودينهم إذا دخلوا في النار: فالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني في الدنيا، إذ نسويكم برب العالمين. ويقول تعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون به غيره من الأشباح والأنداد والشركاء. والله جل وعلا واحد أحد فرد فرد، لا ند له ولا شبيه له ولا شريك له سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الأنداد. أما الأندية الرياضية ليست من الأنداد، ولكن إذا كان فيها شغل عن ذكر الله فإنها يحرم الاشتغال بها وترك ذكر الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. إذا كانت الأموال والأولاد لا يجوز الاشتغال بها عن ذكر الله، فكيف بالأنبياء؟ لأن الأموال والأولاد فيهم نفع
من الفرد، ولكن إذا شرع مع ذكر الله فيجب على الإنسان أن لا يستمر على الاشتغال بهم مثله، بل يترك البيع والشراء ويقبل على الصلاة وقت الصلاة، فإذا فرحت الصلاة يرجع إلى البيع والشراء، فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض فهو من قول الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالأنبياء الرياضية إذا كان متابعتها مشغل عن ذكر الله وعن الصلاة هذا محرم، فالاشتغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله. أما إذا كان هذا لا يشغل عن ذكر الله ولا يشغل عن الصلاة فهذا قد يكون من المباحات، يكون من المباحات، ولكن لو اشتغل بغيرها يكون أولى وأحسن. لو اشتغل بشيء نافع، طالع كتاب أو قرأ قرآن أو باع واشترى وشغل الوقت بما هو مفيد الله في دينه وبما أحسن من كونه يشتغل بمتابعة الأنبياء الرياضية. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد لدينا في العمل رجل يقر الاحتفال بالمولد أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويصر على ذلك، هل أهجره في الله أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الاحتفال بالمولد هذا هو بدعة، والذي يصوبه ويرغب فيه فلا مبتدع، هذا مبتدع. إذا أصر على ذلك ولم يقبل النصيحة واستمر على دعوة إلى المولد والترغيب فيه فإنه يجب هجره، لأنه هو مبتدع، المبتدع لا تجوز مصاحبته.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الأسلوب الذي نقابل به الكفار الذين قدموا إلينا؟ هل نعاديهم أم نقابلهم بالخلق وندعوهم إلى الله؟ أتريدون جزاكم الله خيرا؟
إذا استقبلناهم وأعطيناهم الحلال لا يجب أن نعتدي عليهم أو نغر بهم، يجب العدل، يجب العدل حتى يذهبوا وينهوا عهدهم وأمانهم ويذهبوا إلى بلادهم، لأنهم دخلوا بأمان، نحن استقبلناهم ويجب أن نتعامل معهم بالعدل ولا نظلمهم ونعطيهم حقوقهم، أما محبتهم فنحن لا نحبهم، لكن كوننا نظلمهم في الله لا يقتضي أننا نظلمهم أو نبقى شيئا من حقهم أو نعتدي عليهم، أن الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فيعدلوا هو أقرب للتقوى، لكن في المستقبل يجب أن نجزي استقبالهم ونستبدلهم بإخواننا المسلمين من العمال في البلاد الأخرى. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل يجوز أكل اللحوم المستوردة من الكفار كالدجاج ونحوه؟ فهل فيه نوع من الدجاج محرم وآخر جائز جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة كثر الكلام فيها وكثر فيها كتابات كبيرة، ولم يتلخص أن تجنبها والابتعاد عنها هو الأحوط، والآن الحمد لله في بديل يغني عنها وهو الإنتاج الوطني، الدجاج الآن في منتج وطني فيه معارض أو محلات لبيع الدجاج الوطني، فلست مكتفى بذلك، من يريد ياكل دجاج يشتري من انتاج الوطن المهبوس في هذا البلد، هذا ادرى للذمه واحرق. نعم.
فضيلة الشيخ، انا امام نفسي واريد طلب العلم، حيث انه لا يوجد لدي علم الا القليل، ولكن لا استطيع الارتباط بالمسجد، ولكن تحدثني نفسي بترك الامامه لاتفرغ لطلب العلم وفي الصيده، فانا متحير في ذلك، افيدوني جزاكم الله خيرا.
إذا كانت إمامة المسجد تربط عن طلب العلم فتترك إمامة المسجد تشتغل بطلب العلم، لأن طلب العلم أهم، وإمامة المسجد لن تتعطل إن شاء الله فيما يكون بها من الأشياء لطلبة العلم، فإذا تعارضت الإمامة مع طلب العلم تبذل طلب العلم هذا بلا شك، وإذا تحصلت على العلم هناك إن شاء الله بإمكانك في المستقبل ترجع إلى الإمامة في هذا المسجد أجله، بس حاصل أنك تقدم طلب العلم، هذا أهم، فضيلة الشيخ لا يمكن الجمع بينهما بين الإمام والخلف الأم هذا طيب إذا أمكن الجمع بينهما هذا طيب إذا لم يمكن قدم طلب العلم لأنه أهم. نعم.
هل المجاهر بالمعصية إذا تاب تقبل توبته؟
لا شك لا شك أن الله يقبل التوبة من جميع الذنوب من المجاهرين وغيرهم حتى كفار من الذين كفروا وينتهم بلغوا ما كفروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السنه تجد بلا قبلها. والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فالتوبه الصادقه تكفر الذنوب جميعا. الشرك والكفر والنفاق وفي النفس وكل النعم. من تاب تاب الله عليه. نعم.
فضيلة الشيخ إني أسكن في سكن مع الشباب وصلاة الفجر ثقيلة علي فأستمر في إيقاظهم حتى تقام الصلاة مع العلم أنهم غالبا لا يستيقظون حتى تقام الصلاة فهل علي في ذلك الشيء أن أتأخر عن الصلاة؟
أنت معذور إن شاء الله أنت معذور المصاب على ذلك واستمر عليه أن تبقى معهم وتطيعهم الصلاة ولا تأخرت إلى الإقامة لأنك في عمل صالح لأنك في عمل صالح ومحظور على ذلك.
يوجد عندي حارس في أرض أقوم بناء مسكن عليها ويوجد في هذه الأرض مواد للبناء معرضة للسرقة فهل يجوز لي شرعا في نظركم أن أفتي الحارس وقت الصلاة في الأرض خوفا من سرقة المواد ويصلي بعد انتهاء صلاة الجماعة علما بأن من سبق التعرض بالسرقة والتفريغ والاعتداء على الحارس وقت الصلاة وغيرها.
نعم لا بأس إذا كان هناك مال يخاف عليه من السرقة يرفع عنده الحارس يذهب للصلاة ولا يحرسه فإذا رجعت يصلي هذا سبيلا هذا من الأعمال الشرعية. نعم.
فضيلة الشيخ كثير من النساء تجهل أحكام الإسلام وتضيع وقتها في القيل والقال ما نصيحتك للمرأة المسلمة في هذا العقد؟
نصيحة للمرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحافظ على دينها تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتطيع الله ورسوله وأن تجتنب الغيبة والنميمة وتجتنب الفتنة والخروج إلى الأسواق وإذا خرجت تكون متفكرة إذا خرجت لحاجتها تكون متفكرة متحذرة متحذرة من نهي الشر تجتنب الاختلاط وكذلك عليها بطاعة زوجها وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه كل هذه من الواجبات عليها وأعظم الواجبات عليها طاعة الله ورسوله. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فما رأي فضيلتكم في من يتقرب إلى الكفار ويواليهم بحجة أنهم يفهمون في أمور المادة أكثر منا وكيف يكون التعامل معهم؟
التقرب إلى الكفار هذا لا يجوز لا تجوز محبتهم في القلوب لأنهم أعداء من الله ورسوله تجد عداوتهم لا تجد قول يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤدون من حاد الله ورسوله ورسال آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم على عشرته. لا يجوز للمسلم ان يحب الكافر. اما التعامل معه في الامور المباحه لا بد. اذا كان الكافر عند التجاره تبيع منها وتشتري مثلا بيع الشراء لا بد. هذا من المعاملات المباحه. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود اشترى منهم ودان منهم عليه الصلاه والسلام. كذلك اذا كان عندهم استدراك في بعض الامور ولا يوجد عند المسلمين من يقوم بها فلماذا نستفيد من خبراتهم؟ نستفيد من خبراتهم لكن لا نحبهم ولا نواليهم وإننا نؤاجرهم أجرة يؤدون لنا عمل بالأجرة مع جوزهم ومع عدوتهم. نعم.
فضيلة الشيخ ما هو السبيل إلى موالاة الإسلام والمسلمين في فلسطين والشمال والبصرة والعرس؟
السبيل بين محبتهم في القلوب والدعاء لهم الدعاء لهم بالنصب والهدايه والتوفيق وكذلك بمساعدتهم بمساعدتهم بالمال عبر الوسائل المعدة لذلك من هيئات الإغاثة. هيئات الإغاثة الآن موجودة ولها حسابات في المصارف وفي فمن أراد الإحسان إلى هؤلاء يدفع لهم ويكتب أنه من جهة فلانية لإخواننا في كذا وكذا يكتب عليها ويبلغ أن هذا المال يجيء إخواننا في فلسطين في البوسنة في الصومال غير مثلا بعد شيء يخطئ من الله الحج مع الدعاء لهم بالنصر والتوفيق مع محبتهم في القلوب.
فضيلة الشيخ هل التعريف بالتاريخ الميلادي يعتبر من موالاة النصارى؟
يعتبر من موالاتهم التشبه بهم لا يعتبر موالاة لكن يعتبر تشبه من التشبه بهم ومشاركتهم بهذا الشيء. والصحابة شرط التاريخ الميلادي موجود في عهدهم ولم يستعينوا بل عدم العمد من التاريخ الهجري ونحو التاريخ الهجري ولم يستعينوا التاريخ الميلادي مع انه كان موجودا. هذا يدل على ان المسلمين يجب ان يستقلوا عن عادات الكفار وتقاليد الكفار ما سيما وان التاريخ الميلادي رمز على دينه لانه يرمز الى تعظيم ميلاد المسيح والاحتفال به على راس السنه. هذا بدعة ابتدعها النصارى فنحن لا نشاركهم ولا نشجعهم على هذا الشيء. وإذا عرفنا لتاريخهم نحن هم لا تشبهنا به اليمين وعندنا ولله الحمد التاريخ الهجري الذي وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد بحضرة المهاجرين والأنصار هذا يبنينا. نعم
فضيلة الشيخ تفيدي يظلمني ويهزم حقوقي المادية والمعنوية ولا أملك له شيئا سوى الدعاء عليه وبغضه علما بأنه مصلي وملتزم ولكنه يقسو على المقتولين في المعاملة المادية ونشعر بالظلم الشديد فهل إن أبغضته وأكون ناقص الإيمان؟
الحقيقة أن هذه المسألة يشكو منها كثير من إخواننا العمال المسلمين وحتى لا يجوز ظلمهم لا يجوز ظلم العمال ولا كان غير مسلمين الظلم لا يجوز بحال من الاحوال. الله تعالى يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تنالوا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا من اليمن قال له واتق دعوه المظلوم لانه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا يجوز الظلم بحال من الاحوال لا مع المسلمين ولا مع الكفار. والأجير له حق على صلى الله عليه وسلم تعطي الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه وجاء في الحديث ثلاثة الأمر حكمهم يوم القيامة وذكر منهم من استأجر أجيرا فاستأجر منه العمل ولم يؤدي له حقه لا يجوز الظلم لا يجوز الكثير المستغرقات هؤلاء العمال المساكين مستغرقاتهم ويتسلط عليهم يتجبر عليهم ويهضم حقوقهم هذا ظلم هذا لله ظلم لا يجوز. والواجب العدل والواجب إعطاء كل من حق حقه وواجب فضل الله سبحانه وتعالى. والظلم يجب العقوبة قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم يرفعها الله فوق العنان ويقول الله عزتي وجلالي لأن تسرن لك ولو بعد حين. الله تعالى يقول لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يخبرهم يوم تشحط فيه الأبصار. الظالم نادم ويقول سبحانه فسيعلم الذين ظلموا أي من انقلب ينقلبون. الظلم ما يجوز لا مع العمال ولا مع غيرهم.
فضيلة الشيخ دعا وليس في الصحيح تجاه تارك الصلاة هل يهجر أن يعامل كبقية المسلمين؟
تارك الصلاة يوحى ويؤمر بالصلاة ويلزم بها ويؤدب على تركها فإن استمر على تركها فإنه يجب هذا لأنه ليس بمسلم لأن من تعمد ترك الصلاة فليس بمسلم كافر قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. هذا صحيح واضح أن من تعلم ترك الصلاة فهو كافر، بل كافر تجد عداوته وبغضه ولا يجوز موالاته ولا محبته. نعم يكفي
هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.